الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتتميما لهذا الفصل المتعلق بدفن الميت، قال الشارح: ورشهم بماء بعد وضع حصباء عليه. وقال المؤلف بعده: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه عليه الصلاة والسلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر. رواه الساجي من حديث جابر: ويكره فوق شبر. السنة أن يكون القبر مرتفعا عن الأرض قدر شبر، هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع قبره قدر شبر تقريبا. قد روى القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لعائشة: يا أمة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، لا هي مرتفعة ولا هي لاطئة، يعني ملتصقة بالأرض مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، أي عليها الحصباء الذي يكون بالأرض الحمراء. رواه أبو داود وغيره. وورد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بإزالة القبر المشرف المرتفع، فقد أوصى عليا رضي الله عنه فقال له: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والمشرف ما رفع كثيرا عن الأرض. وأمر فضالة رضي الله عنه ابن عبيد بقبر فسوي، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. فيكرم أن يعلى القبر ويزاد عليه، كما يكره أن يكون مستويا بالأرض لئلا يوطأ ولئلا يمتهن. وقد قال أهل العلم إن العادة أنه لا يزاد عليه من تراب غيره، إنما يرد التراب الذي استخرج من الأرض أو من الحفر، ولا يزاد عليه، لا يزاد عليه. ثم رشه بماء وبعد وضع حصباء عليه. روى الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء، لكن الحديث فيه ضعف. وجاءت مراسيل صحيحة أنه كان قبره صلى الله عليه وسلم عليه حصباء، وهذه مراسيل بأسانيد صحيحة أكثر من مرسل، وهذا لأجل أن يثبت التراب ولا يتطاير بفعل الرياح والسيول، ويكون هذا أبعد لاندراسه ومحوه من الأرض. وعليه استمر عمل المسلمين، عليه استمر عمل المسلمين. ويكون القبر مسنما، ومعنى التسنيم أي كهيئة السنام، أي محدبا، لا أن يكون مسطحا، وإنما يكون مسنما، لما روى البخاري رحمه الله عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني ليس مسطحا وإنما محدبا. وسفيان التمار أحد ثقات التابعين، روى عن كبار الصحابة وأدركهم، وهو سفيان بن دينار الكوفي، فيخبر أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، فهذه سنة المسلمين. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما توفي عثمان بن مضعون أمر أن يؤتى بحجر فوضعه عند رأس القبر وقال أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، رواه ابن ماجه وغيره. يعني أنه علم القبر، وضع علامة على القبر بحجر أو خشب ونحوها ليعرف القبر ولئلا يخفى عليه، فيجوز أن يعلم بحجر ونحوه. قال الشارح: لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله بل أولى تسويته بالأرض وإخفاءه، هذا إذا كان يخشى عليه من العدو، إذا كان يخشى على الميت من العدو فلا بأس بإخفائه وتسويته بالأرض لئلا ينبش ويمثل به، لئلا ينبش ويمثل به أو يمثل به. وكذا يجوز إخفاء القبر الذي يخشى على الناس منه فتنة، فلما فتح عمر رضي الله عنه، لما فتح جنود عمر رضي الله عنه من الصحابة مدينة تستر بفارس، وجدوا رجلا نائما على سرير، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: هذا نبي الله دانيال يستسقى به المطر. فكتبوا إلى عمر يشاورون في هذا، فأمرهم رضي الله عنه أن يحفروا قبورا عدة بالليل ثم يدفنونه في واحد منها ليضيع أمره ويخفى على الجميع. فكذلك من يخشى من قبره فتنة لا بأس بإخفائه وتسويته بالأرض في مكان لا يمتهن فيه.
ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة، والبناء عليه لاصقه أو لا، لقول جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو أن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وتكره الكتابة والجلوس والوطو عليه، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ويكره الاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذخ.
نعم. ويكره تجصيصه، هذه أول الأشياء التي تكره بعد رفعه، فقلنا أنه يكره أن يرفع القبر فوق شبر أو فوق ما خرج من التراب منه، لا يزاد عليه إلا إذا احتاج، إذا كان لاطئا والتراب قليلا لا بأس، لكن لا يزاد على تراب القبر. ويكره كذلك تجصيصه، والتجصيص من الجص، أن يبنى ويبيض بالجص أو بالجير. وتزويقه يعني تزيينه سواء بذهب أو بفضة أو بغيرهما. وتخليقه يعني طليه بالخلوق، وهو الطيب، مجموعة من الأطياب. فأيضا لا يشرع طليه بالطيب أو تبخيره، لأن هذا من البدع المنكرة، وأول من أحدثها الرافضة والجهمية وأشباههم من الصوفية، وبنوا عليها المساجد. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن من يتخذ القبور مساجد، فقال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس: لعن الله اليهود والنصارى، أو قاتل الله اليهود والنصارى، في لفظ: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجصص القبر، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ولهذا يحرم البناء، والكراهة ها هنا هي كراهة التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأمور، والنهي يحمل على التحريم ما لم يكن هناك صارف. فكيف إذا انضم إلى النهي قرائن تدل على أنه من الكبائر، لأن اللعنة لا تكون إلا على كبائر الذنوب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقعد على القبر، لأن فيه إهانة، لأن فيه إهانة لصاحب القبر. والقبور بيوت لأصحابها، فلا يجوز التعدي عليها، وربما إذا جلس عليه أو جلسوا عليه انهدم على صاحبه. وهذا أيها الإخوة من وسطية الإسلام، فإن الإسلام دين الله الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالسنة والدين وسط. الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الغلو في القبور والبناء عليها، سواء كان البناء ملاصقا للقبر أو كان كالقبة على القبر. هذا معنى قوله والبناء عليه لاصقه أو لا، يعني لا يجوز أن يبنى على القبر سواء لاصق البنيان الأرض أرض القبر أو كان عليها كالقبة، فإنه محرم. فإذا الإسلام حرم الغلو في القبور والبناء عليها وتجصيصها وتزويقها وتخليقها، ونهى في المقابل أيضا عن إهانتها والاستهانة بأصحابه، فحرم القعود على القبر، حرم القعود على القبر. فدين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو وبين الجفاء. وقال الشافعي رحمه الله: رأيت العلماء بمكة يأمرون بهدم ما يبنى عليها. وفي شرح الرسالة: ومن البدع اتخاذ المساجد على مقبرة الصالحين، ووقد القنديل عليها يعني السراج، والتمسح بالقبر عند الزيارة وهو من فعل النصارى، كل ذلك ممنوع بل محرم. هذا كله من وسائل الشرك ومن خطوات الشيطان، علامات الشرك والمشركين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله تعالى بهدم الأوثان ومحاربة القباب التي بنيت على قبور الصالحين. فإن اللات أصله رجل صالح كان يلت السويق للحاج بمكة، فلما مات عظمه الناس وبنوا على قبره بناء حتى عبد من دون الله عز وجل. ولما أسلم أهل الطائف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم البناء الذي كان على اللات أو كان وثنا يعبد من دون الله. فهذه كلها طرق الشرك. وكذلك كسوة القبور بالثياب، كسوتها بالثياب هو أيضا مما اتفق العلماء على نكارته بقبور الأنبياء والصالحين، فكيف بغيرهم؟ يعني هو محرم بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم؟ لأنه من الغلو، من الغلو في القبور الذي يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد لعن المتخذين المساجد على القبور. وتكره أيضا الكتابة على القبور والجلوس عليه والوطأ عليه يعني بالأقدام، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ، فنهى عن تجصيصها بالجص وأن يكتب عليها الاسم صاحب القبر، أن يكتب عليها اسم صاحب القبر، وأن توطأ، أن لا توطأ بالأقدام، لأن هذا أيضا فيه إيذاء للموتى، أن يطأ الإنسان بأقدامه على القبر، على رأس صاحب القبر، فهذا نوع من الإيذاء له. وروى مسلم حديث فيه ترهيب من الجلوس على القبور، يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، وفي رواية فتخرق ثيابه من الخرق، فتخلص إلى جلده، خير من أن يجلس على قبر. يعني لو جلس على جمرة فأحرقت الثوب حتى تصل إلى جلده فتحرق جلده، خير له من أن يجلس على قبر. وهذا يفيد أن هذا الفعل من الكبائر، هذا يفيد أن الجلوس على القبور من الكبائر. كذلك يكره الاتكاء إليه، الاتكاء مكروه، وما ذكره عن أحمد فيه نظر من جهة الإسناد. لا كان في بعض النسخ أشار إليه أن الألباني رحمه الله في الإرواء يقول: لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد.
فلكن هذا وبعد البحث الطويل لم أجده عند الإمام أحمد في المسند. نعم. هو لعله أخذ من كتاب آخر قد عزاه للإمام أحمد المجد بن تيمية بن المنتقى والحافظ بن حجر في الفتح والإصابة والسيوطي في جامع الكلمة.
نعم. على كل حال الحديث فيه نظر ولا نظنه صحيحا، وما سبق من الأحاديث تغني عنه، لأن الاتكاء أيضا مثل الوطأ والجلوس عليه ممنوع من باب المشابهة والمماثلة، فالقبر بيت المسلم، وبيت المسلم حرمته حيا وميتا واحد.
ودفن بصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك وتبسم وضحك أشد، ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها.
ودفن بصحراء أفضل، يقول الشارح أن الدفن بالصحراء أفضل من الدفن في العمران، لئلا يضطر أهل العمران بعد حين من الزمن إلى نبش القبور وإخراجها إلى مكان أبعد للتوسع مثلا، أو لإقامة المساكن أو شق الطرق. فالأفضل أن تكون المقابر في الصحراء أو ما يسمى بالجبانة، يعني في مكان بعيد عن العمران، بعدا ليس كثيرا بحيث أنه يشق على المسلم زيارة القبور، ولا أن يكون قريبا من البيوت، وإنما في مكان متوسط، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وهو موضع مشهور بالمدينة، وقد دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من أصحابه وأهله، وسمي بقيع الغرقد نسبة إلى شجر الغرقد الذي كان ينبت فيه، والغرقد هو العوسج، أو كل شجر له شوك. ولم يزل الصحابة والتابعون يدفنون في بقيع الغرقد، وكذلك لم يزالوا يدفنون في الصحراء. أما إن قيل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته، تقول عائشة: إنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام لأنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا، خشي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا، خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره مسجدا. وجاء أيضا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وهذا الذي عمل به الصحابة رضي الله عنهم أنهم دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام حيث مات، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا، فأبو بكر أوصى أن يدفن إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عمر فلما طعن أرسل رسولا إلى عائشة إن كانت تأذن له بأن يدفن مع صاحبيه، فقالت والله إن كنت لا أريده لنفسي وإني لآثره اليوم على نفسي، فآثرت عمر رضي الله عنها وارضاها على نفسها فدفن إلى جنب صاحبيه. وهذه من الخصوصية التي لا تكون لغيرهم، فهذا من جمع الله تبارك وتعالى لهم أحياء وأمواتا، فإنه صلى الله عليه وسلم يخرج مع أبي بكر وعمر ويدخل مع أبي بكر وعمر ويسافر مع أبي بكر وعمر ويستشير أبا بكر وعمر، فجمعهم الله سبحانه وتعالى جميعا في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. وجاءت أخبار يقول تدل على دفنهم كما وقع، لعلها أخبار يعني يستأنس بها ليست صريحة، بعض الرؤى وبعض الإشارات والقرائن. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور، إن هذا لا يليق أن يتحدث الناس عند القبور بأمور الدنيا، بأمور البيع والشراء والنكاح والميراث، لأن القبور موضع تذكر الآخرة، موضع يذكر بالموت، وغير لائق بالإنسان أن يذكر الدنيا في موضع يذكره بالآخرة ويذكره بالزهد في الدنيا والاستعداد للرحيل. وكذلك المشي بالنعل فيها يعني في المقبرة، يكره له أن يمشي بين القبور بنعليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بشير بن الخصاصية يمشي بنعليه بين القبور فقال له يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، يقول فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبور منازل الموتى، وهي ملكهم الذي لا ينبغي إهانته ولا الوطو عليه إلا بالخشوع والتواضع والاحترام. ولهذا أكرمها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوطء بالنعال، المشي بينها وليس فوقها، فوقها قلنا أنه إيش محرم، لكن المشي بينها مكروه بالنعال إلا إذا خاف نجاسة أو شوكة، إلا إذا خاف النجاسة بين القبور أو إذا كانت الأرض وعرة أو فيها شوك ويخشى على قدميه. طيب لو لبس الخفين هل فيها علة النعال؟ قالوا الخف لا, 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 لا يلحق بالنعال، الخف يعني يلبس حتى في المسجد وفي أماكن يعني السجاد وما أشبه ذلك، بخلاف النعل ففيه نوع إهانة. وتبسم وضحك أشد، لا شك أن التبسم في المقابر والضحك هذا ينافي الحال الذي يكون الناس عليه في ذلك الموضع، فينبغي أن يترك. طبعا يلحق بجواز المشي بين القبور بالنعال الحر الشديد، إذا كانت الأرض رمضاء حارة أو كانت باردة شديدة البرودة يجوز له أن يمشي بنعليه، ولكن لا يدوس بنعليه على القبور. ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد، يحرم اتخاذ المساجد على القبور أو بين القبور بالإجماع، لا خلاف بين العلماء بحرمة اتخاذ القبور مساجد أو بناء المساجد بين القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا عليه، لا يجوز لك أن تصلي إلى القبر، يعني أن تجعل القبر قبلة لك ولا أن تصلي عليه، يحرم ذلك. ويحرم اتخاذ القبور مساجد، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا النهي مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم ومشهور. واتخاذ القبور مساجد أصل شرك العالم كما ذكرنا قبل قليل، فلا يشرع للإنسان هذا الأمر. وكذلك إسراجها، الإسراج ورد فيه حديث ولكن فيه ضعف: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فهذه اللفظة فيها نظر، والمتخذين عليها المساجد يشهد لها حديث الصحيحين، أما السرج ففيه نظر من جهة الإسناد، وإن كان معناها صحيحا، إن كان معناها صحيحا، لأن إسراج القبور من البدع المنكرة المحدثة، كالبناء عليها وكطليها بالطيب وما أشبه ذلك، أو سترها بالستر والقماش. والتخلي عليها وبينها، التخلي يعني قضاء الحاجة، يعني أن يقضي حاجته على القبر، وهذا منكر عظيم، أو بينها إذا كان القعود عليها محرم لما فيه من الإهانة والإيذاء، فكيف بقضاء الحاجة عليها؟ يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر مرفوعا: لأن أطأ على جمرة أو أمشي على سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبور، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. فهذا يدل على نكارة هذا الفعل، لأن يعني المسلم له حرمة حيا وميتا، هذا نوع من يعني الإهانة للموتى. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم قلنا الحق، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، ورد في الحديث أنه نهى أن يكتب عليه، في حديث الترمذي أنه نهى أن يبنى عليه وأن يجصص وأن يكتب عليه.
على الشاهد الشيخ.
أي نعم، الشاهد هذا ليس من السنة، خلاف السنة. الكتابة على القبور والشواهد هذه لا تشرع. الأرقام، الأرقام ربما من أجل يعني الترتيب ومعرفة التواريخ، يعني كسجل يعرف به الموتى، هذا أمر دعت إليه الحاجة. يكفيها، يكفي إن شاء الله. قول السعدي والله هو الكتابة يعني عامة، ما أدري هذا يعني من اجتهاد الشيخ، الله المعلوم أن النهي عن الكتابة عليه عام، يعني بعضهم
بس كتاب كل شيء، شنو مستوى بس كتاب كل شيء، يعني ما يسبب لأفعاد حول التاريخ بس كتاب كتاب كل شيء، فقد يكون فيه كتاب
التاريخ طول هم يعني يحملون على مجرد الكراهة يعني لا التحريم. نعم. يعني في المدينة؟ لا ما أظن في ده الاسم هذا غير البقيع المعروف قرب المسجد. هذا
واحد،
اي واحد، لأنه كان ينبت فيه الشجر الغرقد، كان ينبت فسمي باسمه. ممكن يؤخذ من تراب القبر ولا من تراب الأرض؟
يعني قبور محفورة.
إيه. نعم ما في ما. قبل أن يكون فيه ميت ما.